لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كنا قد تناولنا في علم الأصول بشيء من أحكام التكليف، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وشيء من متعلقات الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وتتمة لبعض المتعلقات. كان آخر هذه المتعلقات بالحكم التكليفي والحكم الوضعي، وهي أحكام المكلف، أحكام المكلف أو المخاطب بالتكليف أو المحكوم عليه، يعني الذي يقوم عليه التكليف، الذي يقوم عليه التكليف. من المكلف الذي يطالب بأحكام الشرع؟ فابتداء أو تذكيرا، الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأحكام أو بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع. ففي هذا المبحث، من هو المكلف؟ والحكم التكليفي لا بد له من منفذ، وهو المحكوم عليه أو ما يسمى بالمكلف. فإذا أطلق وصف المكلف فإن المراد المكلف تكليفا كاملا، فلا يدخل فيه الجماد، الجماد لا يكلف، أو الجنين في بطن أمه، أو الطفل المميز. وهذا يقتضي أن الصغير لا يلزم بالتكليف أيضا. ومما ألحقوه بأنه لا يدخل في التكليف الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا قرف وفقد الاتزان العقلي، إذا قرف وفقد الاتزان العقلي فإنه يرفع عنهما التكليف. وأيضا الميت غير مكلف، وكذلك أهل الآخرة، وكذلك أهل الآخرة. وممن ألحقوه بذلك أيضا المكره، والإكراه هو حمل الغير بالتهديد بأمر فيه ضرر شديد على أن يقول أو يفعل ما لا يرضاه ولا يختار فعله، ولا يختار فعله لو خلي ونفسه لا يختار أن يفعله. فالإكراه يقسم العلماء بعد ذلك أقسام وأنواع، ولكن نحن نجمل القول الآن في الإكراه. فمن كان مكرها ففعل ما لا يرضاه لو خلي بينه وبين نفسه لم يفعله، كان مكرها ولا يأثم إن فعل ما لا يرضي الله عز وجل. أيضا من فقد عقله فقدا عارضا مؤقتا، من فقد عقله فقدا عارضا مؤقتا بسبب طبيعي كالنوم أو الإغماء أو النسيان فلا إثم عليه. إذا ترك شيئا من العبادات أثناء ذلك العارض ولا يلزم القضاء إلا بأمر شرعي جديد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. يقول العلماء أنه لو لم يأتي هذا الأمر الجديد ما كان مطالبا بالقضاء. فمن ترك عبادة لأمر معين ولعارض معين ترك هذه العبادة فإنه إن ذهب وقتها فلا يطالب بها إلا بأمر جديد. كذلك الذي يترك متعمدا أو يترك كسلا فهل يقضي ما عليه من صلوات إذا ترك الصلاة أو غير ذلك؟ قولان لأهل العلم، ولذلك وقع الخلاف، والذي عليه جمهور أهل العلم هو القضاء. أيضا الذي يفسد عقله بفعل متعمد، أي تعمد هو فقدان عقله كشرب الخمر، فقد اختلف أو اختلف في تكليفه على أقوال. الأول أنه غير مكلف، لماذا؟ لأنه فقد عقله. والثاني مكلف لأنه فقده بفعل نفسه، ويلزمه ما يفوته من العبادات أثناء سكره وعليه القضاء، وأيضا يقع من قوله الطلاق، كذلك والقصاص عليه إذا قتل. كذا قال من قال أنه مكلف، وليس هو القول الراجح في المسألة. القول الثالث يفصل بين تفريق بين القولين، يقول ما كان له من أشياء فعلها أثناء سكره فلا يعطاه، ومن كان عليه فيؤخذ منه، يؤاخذ بما عليه دون ما له، يؤاخذ بما عليه ولا يؤاخذ بما له. يعني إن فعل أثناء سكره ما يوجب كسبا له لا يعطاه، وإن فعل ما يوجب مغرما عليه أخذ من ماله، أخذ من ماله. هذا هو القول في فقدان العقل، من تعمد فقدان عقله. وغير ذلك المجنون حتى يفيق أيضا غير مكلف، المجنون حتى يفيق، فالمجنون غير مكلف ولا يطالب بالتكليف. وممن ألحقوه بذلك أيضا من لم تبلغه الدعوة على وجه يفهمها، من لم تبلغه الدعوة على وجه يفهمها، فقالوا من لم تبلغه دعوة المرسلين على وجه يفهم به الرسالة، لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. فقال العلماء أن بلوغ الرسالة ليس هو مناط التكليف ورفع العذر، إنما فهم الرسالة أو فهم الحجة الرسالية هو مناط التكليف، وهو الذي عليه رفع العذر، والذي عليه رفع العذر. يعني ليس كل من وصلته رسالة النبيين فقد رفع عنه العذر إلا أن يفهم، إلا أن يفهم. فالأعجمي، هذا الأعجمي الذي وصلته الرسالة لكن له لم يفهمها، لم يرفع عنه العذر أو يرفع عنه الجهل، ما زال جاهلا. فمن بلغته الدعوة ولم يفهمها لكونه أعجميا ولم يترجم له، أو كان أصم أعمى لا يسمع، أصم أعمى لا يسمع ولا يرى، فلم يمكن إفهامه، فهو غير مكلف حتى يعلم، فهو غير مكلف حتى يعلم. هذه ما يسميها بعض الأصوليين عوارض الأهلية، يسمى بعض كتب الأصول عوارض الأهلية. آثار الدخول تحت التكليف، إذا زالت كل هذه عن الشخص أصبح مكلفا. ما آثار دخوله تحت التكليف؟ تلزمه الواجبات. آثار الدخول تحت التكليف أن تلزمه الواجبات، وتنعقد عباداته، تنعقد عباداته، وبعد ذلك يؤاخذ بأفعاله وأقواله، يؤاخذ بأفعاله وأقواله. قاعدة قاعدة في هذا الشأن، وهي عدم التكليف لا يستلزم عدم الحكم الوضعي. عدم التكليف لا يستلزم عدم الحكم الوضعي، يعني قد يكون الشخص غير مكلف إلا أنه يضمن ما أتلف، الطفل الصغير أو المجنون إذا كان له المال فأتلف شيء أخذ من ماله بقدر التلف. لا نقول هو مجنون لا يفهم، لا نقول هو مجنون لا يفهم، نعم غير مكلف يعني غير آثم وغير مؤاخذ عند الله عز وجل، أما أحكام الدنيا فهو مطالب بها. إذا قتل النائم وهو نائم امرأة نامت على طفلها فقتلته تلزم بالدية، تلزم بالدية مع أنها نائمة ما تدري. كذلك القتل الخطأ، هو نعم خطأ، أنت تسير بسيارتك ففجأة يعني رجل اصطدم بك فمات، ألزمت أنت بالخطأ بدية الخطأ، دية كاملة، دية كاملة وصيام شهرين متتابعين إن لم تجد الرقبة. هذا كل ما فعلت شيئا وما قصدت قتلا إلا أن هذا أمر وضعي، هذا حكم وضعي جعله الشارع أمارات لأحكام، جعله الشارع أمارات لأحكام لا يلزم منها أن يكون الشخص مكلفا أو غير مكلف. فلا يلزم من كون الشخص غير مكلف أن يمنع أن ينصب الشرع لفعله أو وصفه سببا لحكم تكلفي، مثل إتلاف الطفل شيئا أو يقتل نفسا عمدا أو خطأ، لا يؤاخذ في الآخرة ولا يلزمه القصاص، ولكن فعله سببا لوجوب الضمان. وكذا المجنون النائم ونحوهم، وكذا الدابة إذا أتلفت شيئا. ومن هذا الباب الصغير، الطفل الصغير تجب في ماله الزكاة، تجب في الطفل الصغير واليتيم الزكاة، لأنها معلقة مرتبطة ببلوغ النصاب. ليس الزكاة ليست مرتبطة ببلوغ العبد أن يكون بالغا عاقلا، وإنها كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فإن الزكاة حق المال، فإن الزكاة حق المال، فهي مرتبطة ببلوغ النصاب، وكذلك تلزم زكاة الفطر في مال الصغير. وأيضا يثبت للصغير أو المجنون الميراث، وتجب في ماله النفقة لزوجته إن كان متزوجا، تجب في ماله نفقة زوجته أو أبويه إن كان غنيا وأبويه فقيرين وله مال. فهذه بعض الأحكام التي سلفت تتعلق بالحكم التكليفي والحكم الوضعي، وقد انتهينا منها، وهو الباب الأول أو القسم الأول، ويعتبر هذا القسم الذي مضى كمقدمة لعلم الأصول، كمقدمة لعلم الأصول. القسم الثاني هو أدلة الأحكام، أدلة الأحكام، وهو هذا القسم الذي ينبني عليه العلم، ينبني عليه علم الأصول. أدلة الأحكام، الباب الأول منها القرآن، أول دليل من أدلة الأحكام. أما القرآن فتعريفه هو كلام الله، هو كلام الله غير مخلوق، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، وأنه سبحانه وتعالى تكلم به بصوت وحرف، وأن كلامه يسمع وأنه يتكلم بما شاء إذا شاء سبحانه. وكتاب الله من أدلة الأحكام، وهو حجة بلا نزاع، وهو حجة بلا نزاع. لكن من حيث العمل بكل آية، من حيث العمل بكل آية من كتاب الله عز وجل بما تدل عليه هذه الآية بمفردها، فيجب أن يعلم أشياء ويعلم بعض الأحكام، أن من آيات الله عز وجل محكم ومتشابه، ناسخ ومنسوخ. فليس معنى أن هذه الآية في كتاب الله أنه يجب العمل بمفرداها، لأنها قد تكون منسوخ، قد تكون من المتشابه أو غير ذلك. ولذلك يروى عن الزهري كما يعني أتذكر أنه يقول بعض العلماء: كنا نظن أن كل ما صح يعمل به، كنا نظن أن كل ما صح يعمل به، حتى جاءنا الزهري رحمه الله تعالى تبين أنه ليس كل صحيح يعمل به، ليس كل صحيح يعمل به، فقد يكون منسوخا، وقد يكون معارضا لأقوى منه، أو غير ذلك من الأشياء. فنتعرض لبحث المتشابه والمحكم من كتاب الله عز وجل. قال تعالى في بيان كتابه: كتاب أحكمت آياته. فبين تعالى في هذه الآية أن الكتاب آياته كلها محكمة. وقال تعالى: كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فبين في الآية الثانية أن الكتاب كله متشابه. وقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فبينت الآيات الثلاث ثلاثة أحكام: أن الكتاب كله محكم، الثاني أن كله متشابه، الثالثة أن بعضه محكم وبعضه متشابه. فكيف يفهم ذلك؟ كتاب الله محكم كله على وجه، وهو أن هذا الكتاب لا يتسرب إليه خلل، وأنه كتاب ليس فيه أي تعارض بين أحكام آياته وما دلت عليه، فهو محكم من هذا الباب. وكذلك متشابه من حيث أن آياته يشبه بعضها بعضا، يشبه بعضها بعضا. فيذكر الله عز وجل في كتابه دائما، يقدم أهل الجنة ثم يثني بأهل النار، أو يقدم أهل النيران ثم يثني بأهل الجنان. فتتشابه أحكام آيات الله عز وجل من موطن إلى موطن، فهو كتاب متشابه من وجه، محكم أيضا من وجه آخر. ثم بعد ذلك الآية الثالثة التي تبين أن بعضه محكم. ما معنى محكم؟ يعني أنه لا يفهم من آياته إلا حكما واضحا جليا لا اختلاف فيه. متشابه، تعددت أقوال العلماء في معنى المتشابه. منهم من قال: ما كان من آياته أكثر من معنى، تحتمل الآية أكثر من وجه، فهو متشابه من هذا الوجه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وصح عنه أنه كان يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني تأويل المتشابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المتشابه، قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فقال بعض العلماء: معنى المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والمتشابه ما احتمل معنيين أو أكثر. ومن أمثلة المحكم كثير من كتاب الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية محكمة لا اختلاف في فهمها، وما من إله إلا الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذه محكم لا اختلاف فيها. قول الله عز وجل في الأحكام: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، فهذه آيات محكمات لا اختلاف فيها. أما المتشابه فمن أمثلته ألحق أهل العلم أو بعض العلماء بالمتشابه أسماء الله عز وجل وصفاته. فمن هذا الباب: إذ لا يعلمه كثير من الناس ولكن العلماء يعلمون ما تشابه منه، على قول في بعض المفسرين. ويروى عن مالك رحمه الله أنه لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. فالكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل، الكيف لا يعلمه إلا ربنا سبحانه وتعالى. فماهية الاسم أو الصفة لا يعلمها إلا الله، فهو متشابه من هذا الوجه، متشابه من هذا الوجه، إذ أننا نؤمن أن لله عز وجل وجه، وأن له يد، وأن له عين سبحانه وتعالى، لكن لا نعلم كيفيتها ولا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد عرف بعض العلماء المتشابه على أنه معرفة حقائق الأمور وما تؤول إليه، ولذلك ألحقوا به ما أخبر الله عز وجل به عن الأمم السابقة: ما رأينا ناقة صالح ولا عصا موسى، ما رأينا حقيقتها، وما أخبر الله عز وجل عما سيحدث آخر الزمان، كيفيته وشكله وماهيته عند وقوعه لا يعلمه إلا ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك يوم القيامة والجنة والنار، والنار حين تأتي، كل ذلك ماهيته نؤمن به إيمانا غيبيا، لكن لا يعلم صفته حين وقوعه وحقيقة وقوعه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من المتشابه الذي أمرنا بالإيمان به والتسليم به. وقد قال بعض العلماء أو بعض من ينتسب إلى العلم أن أسماء الله عز وجل معانيها من المتشابه، معانيها من المتشابه، وأنهم جعلوا معاني أسماء الله عز وجل وصفاته من هذا الصنف، ويعني وصفوا به أهل السنة والجماعة أنهم من هذا الصنف الذين يفوضون أسماء الله عز وجل وصفاتها بالمعاني، فيمرونها كما جاءت كما روي عنهم. وإنما عرف ذلك عن الأشاعرة. فزعموا أن هذا هو مذهب السلف، وهو قول باطل، وهؤلاء الفرقة هم الذين يسمون بالمفوضة الذين يفوضون معاني أسماء الله عز وجل. فإذا مرت عليهم آية فيها إثبات اسم أو صفة لا يثبته، لا يثبته. فنحن نقول في قول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذه يؤخذ منها إثبات صفة اليدين لله عز وجل. لكن هو يقول: لا أثبت، أمرها كما جاءت، ويزعم أن هذا هو مذهب السلف، وليس هذا هو مذهب السلف. وإنما مذهب السلف أنهم يؤمنون بأن من معاني هذه الآية أن الله عز وجل صفة، وهي صفة اليدين، ولكن يفوضون ماهية الصفة وكيفية الصفة، مثل ما يفوضون ماهية الاستواء على العرش، فيؤمنون أن الله عز وجل مستوى على عرشه، ولكن كيف هو وينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ الله عز وجل أعلم بكيفية نزوله سبحانه وتعالى. فهذا هو القسم الأول، وهو تقسيم الكتاب إلى محكم ومتشابه. أما القسم الثاني وهو تقسيمه إلى ناسخ ومنسوخ، فهذا مبحث أيضا في الناسخ والمنسوخ في كتابه. والناسخ والمنسوخ هو باب مستقل في أصول الفقه. أما تعريف النسخ فهو رفع حكم من أحكام الله عز وجل، أو رفع الشارع حكما من أحكامه بخطاب متأخر عنه، هذا هو النسخ، رفع الشارع حكما من أحكامه بخطاب متأخر عنه. وما أنكر أحد النسخ إلا بعض المعتزلة واليهود والشيعة، هم الذين أنكروا النسخ، ولكن كل يثبت النسخ، والنسخ فيه إجماع على أن الله عز وجل ينسخ من الأحكام ويرفع من الأحكام ويمحو من الأحكام ما يشاء سبحانه وتعالى. واستدلوا بقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فالله عز وجل يبدل من الآيات ما شاء. وقال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قرأ بعض أهل القراءات: أو ننسأها، يعني نؤخرها. وقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فجعل النسيان هنا هو نسخ الأحكام، هو نسخ الأحكام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: رحم الله فلانا، وكان يقرأ: لقد أذكرني آية كذا وكذا قد كنت أنسيتها، قد كنت أنسيتها. والنسخ أنواع، والنسخ أنواع وأقسام. أما أنواعه في كتاب الله عز وجل فهو نسخ حكم الآية وتبقى تلاوتها، نسخ حكم الآية وتبقى تلاوتها، وهذا أكثر ما يوجد في الكتاب، وهذا أكثر ما يوجد في الكتاب، إذ أن الآية تكون موجودة تقرأ، ولكن حكمها ليس معمولا به، كما قال الله عز وجل في غير آية: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه الآية نزلت في الخمر، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ولا يجوز أن نتخذ من مما أباح الله عز وجل من الفواكه ما يسكر به العبد. وكذلك قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. ألحق بعض العلماء قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قالوا منسوخة بآية السيل، ولكن للعلماء فيها نزاع كبير في هذه المسألة، والصحيح أنها محكمة ليست بمنسوخة. فأكثر ما يوجد في كتاب الله أن تنسخ حكم الآية وتبقى تلاوتها، أما بقاء تلاوتها فلعلل، منها بيان الحكم الأول وما من الله عز وجل به على الأمة برفع هذه الأحكام التي قد تكون ثقيلة فخفف الله عز وجل كما سيأتي، وكذلك يتعبد بتلاوتها وأنت تقرأها بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها كما روي ذلك عن ابن مسعود واختلف في رفعه ووقفه، وكذلك نسخ الاعتداد بالحول إلى 4 أشهر و10، هذه الآية نقرأها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فهذه الآية لا يعمل بها وإنما منسوخة بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأيضا نسخ آية الوصية للوالدين بآيات المواريث، نسخ الوصية للوالدين بآية المواريث، والوصية للوالدين التي قال الله عز وجل في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إن ترك شيئا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فهذه تثبت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، وقد قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر آيات المواريث، فنسخت آية المواريث آية الوصية للوالدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فنسخت هذه الآية وتبقى تلاوتها. أيضا من النوع الثاني من النسخ نسخ التلاوة وبقاء الحكم، نسخ التلاوة وبقاء الحكم، من هذه الآية آية الرجم، آية الرجم يقول عمر رضي الله تعالى عنه لولا أن يقولوا أني زدت في كتاب الله عز وجل لكتبتها في آخر المصحف، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، ورجم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورجمنا معه، فهذه آية الرجم كانت موجودة في كتاب الله عز وجل حتى هم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يكتبها في المصحف، وروي بإسناد فيه بعض الكلام وحسنه بعض العلماء الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت هذه تكتب في كتاب الله عز وجل فنسخت تلاوة وبقيت حكما. ومما أيضا نسخ تلاوة وبقي حكما الرضاع، فكانت تقول عائشة كما في صحيح مسلم قالت رضي الله تعالى عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يقرأن من الكتاب أو من القرآن 10 رضعات يحرمن فنسخن بخمس معلومات، فنسخنا بخمس معلومات، وكل ذلك لم يكن في كتاب الله عز وجل، فدل على أنها نسخت تلاوة وبقيت حكما على من قال بالتحريم بخمس رضعات، على من قال بالتحريم بخمس رضعات. فهذا هو النوع الثاني وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم. النوع الثالث نسخ التلاوة والحكم جميعا، أحد يذكر منه شيء؟ نسخ التلاوة والحكم جميعا، سؤال، أحد يذكر شيئا في نسخ التلاوة والحكم جميعا أم لا؟ يقول حذيفة رضي الله، نعم شيخ تفضل. نعم جزاك الله خيرا. لا، هو قول حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول كنا نقرأ سورة الأحزاب كانت أكبر من سورة البقرة، فرفع منها فلم يبق منها إلا هذا القدر، فرفع فلم يبق منها إلا هذا القدر. هذا يروى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. وأيضا القراء الذين قتلوا في كان تسمى غزوة بئر معونة، ليس كذلك؟ لما قتل 70 من القراء وكان في القرآن أخبروا أصحابنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، فكان هذا مما كان يقرأ في كتاب الله عز وجل، وكان قرآنا فرفع، وكان قرآنا فرفع على لسان 70 من القراء الذين قتلوا. فهذه 3 أقسام. أما أنواعه فالقرآن ينسخ القرآن، القرآن ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، والسنة تنسخ السنة. والرابع، هل تنسخ السنة القرآن أم لا؟ هل تنسخ السنة القرآن أم لا؟ قال بذلك جماعة من العلماء، وأنكر ذلك المحققين من الأهل العلم وهم الأكثرون، فقالوا لا تنسخ السنة القرآن أبدا، لا تنسخ السنة القرآن أبدا. ومن الذين أنكروا ذلك الشافعي في الرسالة، فقال رحمه الله لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، قال كذلك الشافعي رحمه الله تعالى. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال وأيد عدم جواز نسخ القرآن بالسنة، وذكر أن حرمة القرآن تقتضي ذلك. ومن قال بالجواز استدل ب3 أمثلة لا رابع لها. الذين يستدلون بجواز نسخ السنة للقرآن استدلوا بثلاثة أدلة لا رابع لها، ورد عليها الجمهور. منها آية الوصية للوالدين والأقربين. قال إن الله عز وجل لما قال، مطلع الآية إن ترك خيرا الوصية مطلعها إيه؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فأثبتت أن الوصية للوالدين والأقربين. فقالوا إن السنة هي التي نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث. قال الجمهور لا، إنما الناسخ آيات المواريث، إذ لو أن الوصية للوالدين جائزة ما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ساق الله عز وجل تقسيم المواريث. فهذا القول الأول أو الدليل الأول لهم. قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خذوا عني خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتخريب عام، والثيب بالثيب الرجم، والثيب بالثيب الرجم. قالوا: هذه نسخت. قال العلماء: لم تنسخ، وإنما جعل الله عز وجل لذلك، إنما جعل الله عز وجل أو لم يجعل الله عز وجل لهم أمدا، فحده النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت نسخا. قالوا: والصواب أن الآية جعلت للإمساك غاية مبهمة، فبينت السنة تلك الغاية، بينت السنة. قال الله عز وجل فيها: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فجعل السبيل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ما في نسخ، ما في نسخ، وإنما السنة مبينة للقرآن، إنما السنة مبينة للقرآن. لا، ده هي قالوا هي نسخت حكما، نسخت تلاوة من القرآن. هذا يعني صح، قد يقال ذلك. أحسنت، جزاك الله خير. قد يقال إن آية الرجم، الشيخ والشيخ إذا زني فرجمهما البتة، نسخت ابتداء السبيل، قد جعل الله حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فجعل الله لهن سبيلا بالآية التي نسخت تلاوة، بالآية التي نسخت تلاوة. أيضا الثالث والأخير مما استدل به على جواز نسخ السنة للقرآن، آية تحريم القتال في الأشهر الحرم، وقول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. والآية في سورة التوبة في الأشهر الحرم قول الله عز وجل: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قيل أن هذه حرمت القتال في الأشهر الحرم، وقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وهوازن في الأشهر الحرم، فقيل إنها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قاتل هوازن وثقيفا في ذي القعدة، في ذي القعدة. والصحيح أنهم بدأوا بالقتال حيث صاروا إلى مكة بجحافلهم، فقابلهم في حنين. والأشهر الحرم لا تمنع رد العدوان، يعني لو جاءك أحد يغزوك وأنت في الأشهر الحرم، تقول: أنا أكف لأن في الأشهر الحرم، أم تقاتل؟ تقاتل وجوبا. إنما منعت الأشهر الحرم عن بدء القتال، وهو قتال الطلب، إنما رد العدوان يجوز في أي وقت، قتال الدفع جائز. نعم، كما جاء في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزو في الأشهر الحرم إلا أن يغزى، لا يغزو في الأشهر الحرم إلا أن يغزى، فإذا حضره ذلك أقام حتى ينسلخ. أقام، إذا حضره القتال وهو الذي طلب، أقام يعني وقف حتى ينسلخ الأشهر الحرم، ثم عاود القتال. أخرجه أحمد بسند صحيح. وهذه من أمثلة نسخ السنة بالسنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم، والرابع من أنواع النسخ، نسخ السنة بالسنة وهو جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تذكركم الموت. وحديث: قد كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وادخروا ما بدا لكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر، لما كان في بعض الضيق، والفرق النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، أي أن تدخروها فوق ثلاث، ألا فادخروا وكلوا ما بدا لكم. هذه بعض ما ورد في السنة بنسخ السنة للسنة، وهكذا يكون أنواع النسخ أربعة وأقسامه ثلاثة كما تقدم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سريعا بعض